الحمد لله مكرمنا بالقرآن وتنزيله وحسن بيانه على لسان رسوله وتفصيله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل موالاته ومحبته والمشي على دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في معاودتنا لتدبر وتأمل كلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وما وجهنا ونبهنا وأرشدنا وأسعدنا به من تعليمه جل جلاله وتعالى في علاه وإظهاره الحقيقة، انتهينا في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومررنا بقوله جل جلاله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم السميع العليم المستجيب لمن يدعوه بقلب سليم، صارف الكيد عن كل ملتجئ إليه، واثق به، معتمد عليه، وخاذل كل من كاده، وصارف شره عنه. فاستجاب له ربه حين دعا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني لأن أوثر الشهوة الحقيرة الصغيرة التي اختبرت عبادك بها، ليتبين من آمن بك ومن كفر، ومن صدق معك ومن كذب، ومن يوثرك ومن يوثر سواك عليك. أرادوا مني أن أميل إلى الاختلاط بهؤلاء النسوة والميل إلى النظر إلى صورهن وجمالهن والجلوس معهن ومد اليد إليهن وقضاء الشهوة بهن، وإنما ذلك اختبار تختبر به عبادك ليظهر من علمك المحيط بكل شيء في واقع مساع الناس ومسالكهم من يحبك بصدق، من يوثرك على ما سواك، من يقوى إيمانه وعقله على شهوة نفسه وهواه، ومن يغتر بالشهوة الحقيرة ويميل إليها وينسى أوامرك وينسى نهيك وينسى المصير إليك وينسى العاقبة الكبيرة الخطيرة لمن آثر تلك الشهوات. قال: هم يدعونهن يدعونني إلى ذلك، فإلا تصرف عني كيدهن بإدامة عنايتك بي وعصمتك لي وإقامة نور المعرفة واليقين وحسن النظر في العواقب، إلا تصرف عني كيدهن وتمدني بتوفيقك وتأييدك أصب أميل بحكم الشهوة بحكم الطبيعة أصب أميل إليهن، وحينئذ أكون من الجاهلين. فإن الميل إلى الشهوات المحرمات والضارات جهل، جهل خطير شنيع. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فأن أسجن في سجن يتعب فيه النفس والجسد في الدنيا خير لي من أن أميل إلى هذا الذي يوصل إلى سجن خطير أخطر وأكبر، إلى سجن للروح والقلب والعقل في نار موقدة عذابها أليم شديد مهين عظيم. ف السجن أحب لي مما يدعونني إليه. قال الرحمن فاستجاب له ربه. علمنا الحق أن من التجأ إلي بصدق ما أسلط عليه شهوات ولا أهوى ولا شر، يصدق معي ويلتجي إلي ويثق بي ويعتمد علي، فأخذ بيده وأصرف الكيد عنه من كل من كاده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع جل جلاله لدعاء من يصدق معه، والسميع لأقوال العباد كلهم ولخواطرهم وسرائرهم، العليم بأفعالهم وتحركاتهم وخططهم وما ينازل بالهم، إنه هو السميع العليم. فإذا صرف الكيد صرف، فهو الأعلم بالكائد وما يخطر بباله وعقله وما يرتب وما يخطط وما ولأي حد يبلغ تأثيره. يقول إنه هو السميع العليم، وإنا ندعو السميع العليم، اصرف عنا كيد النفس والهوى وكيد شياطين الإنس والجن، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وادفع عن المسلمين شر المعتدين الظالمين الغاصبين المتطاولين على بيت المقدس، ورد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم، واستجب لنا واصرف عنا كيد أولئك، فإنك قلت إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وحاش أن يغلب كيدهم كيدك، وكيدك الغالب وهم المغلوبون. لا إله إلا أنت يا سميع يا عليم. قال الحق تبارك وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يعلمنا أن نستنصر على شهوات أنفسنا وكيد الكائدين من حوالينا، إبليس ومن دونه من شياطين الإنس والجن، أن نستصرف ذلك ونستعين عليه بحسن ثقتنا به ولجوئنا إليه وتذكرنا لوعده ووعيده وأخباره وما جاء. فإذا قمنا بذلك استجاب لنا فصرف عنا كيد كل قائد، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم عزيز مصر ومن معه من أولي الحل والعقد، من بعد ما رأوا الآيات العلامات الواضحات البينات على براءة يوسف وطهارته وصدقه وإخلاصه، قميص قد من دبر وأثر ضرب ناله، وشهادة من أهل بيتها، وشهادة من أهلها، إما ذاك الكبير العاقل وإما الطفل الصغير المتكلم وهو يتكلم في مهده كرامة ومعجزة للنبي يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم رأوا ما فعل هؤلاء النسوة من تقطيع أيديهن وما كان مما بينهم، فأيقنوا بهذه الآيات الواضحات براءة هذا الإنسان. بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم، وهكذا خيل إليهم أنه إن تركتموه فستسري الفضيحة إليكم، فإن قوة منطقه وحسن خلقه وقوة حجته تدل على كذب المرأة، وتسير الفضيحة في بيتكم ويتكلم الناس عليكم. وقد جاء أن امرأة عيسى قالت له أمرتني أن أجلس الآن في بيتي ولا أخرج، هذا يوسف يتكلم مع الناس وكل من استفسره يخبرهم أنني أنا الذي روته فيصدقونه، فإما أن تأذن لأخرج وإما أن تحبسه. ومع ذلك هي تريد حبسه لإذلاله ولينقاد لها، إذا لم ينقد بالإظهار الجمال وبالإحسان وبالمواعيد بالعطاء، من قاد لذلك فأرادت بالترهيب أن تخضعه، فلم يؤثر فيه لا إغراء وترغيب ولا تخويف وترهيب عليه الرضوان، وقالت اسجنه وإلا اطلقني أنا أدافع عن نفسي وأخبر الناس بأنه هو. فرأوا أن المسألة لا تحتمل أن تطلق هذه ولا حجة عندها، فأرادوا سجنه وحتى حين إلى وقت أن يسكت الناس ويخف الحديث في مصر ويتناسى الناس هذه القضية، ورأوا لا يسجننه، يعني حلفوا لا يسجننه حتى حين إلى أمد وحد معين. فهيأ الله أن يدخل معه في سجن في ذلك اليوم اثنان من الذين كانا بجوار الملك، وهو خبازه وشرابه الذي يسقيه الشراب. قال: ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك، كان هذا يسقي الملك وهذا يطعمه ويخبز له، فأغري وعرض عليهم المال ليضع السم للملك. وهكذا تجد هذا الصراع من الاستجابة لدواعي النفوس الهابطة قائم بين الناس على مدى القرون، ويترفع عنه أرباب الطهر والنقاء وأهل التقى، ومن سواهم واقعين في ورطات مرة بعد الثانية ولا ينتهون إلى شيء ولا يفيقون من غيهم، يريدون أن يقتلوا الملك، وربما لم يظلمهم ولم يؤذهم، ولكن هكذا تحمل الناس أحسادهم وأحقادهم وتنافسهم المعوج المنحرف، التنافس غير الشريف، التنافس الذي لا يقوم على الأسس الكريمة القويمة الصحيحة. فهذا التنافس الهابط هو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته منه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فما يصيب الأمة من هلكة مرجعه إلى تنافس غير شريف، إلى تنافس ساقط هابط على مال، على سلطة، على جاه، على شهوات يتنافسون عليها ويتعدون الحدود بسبب ذلك، ويضرب بعضهم بعض ويؤذي بعضهم بعض ويضرب بعضهم بعض ويسب بعضهم بعض، كل هذا من هذا التنافس الساقط الهابط الخبيث. يقول قبله ثم رجع هذا الساقي وعاد إلى عقله، يقول: لما أغش ملكا أخدمه وأنا عايش عنده في ذل إحسانه إلي وإنعامه علي، ولما أقبل في مقابل ذلك أي شيء؟ وهذا عار. ولم يتراجع الخباز ووضع في الخبز سما، فقدم الشراب والخبز إلى الملك، فقال الساقي: أيها الملك، لا تأكل من هذا الطعام شيء، فإن فيه سما. قال: وأنت أيها الملك، ولا تشرب من هذا الشراب شيء، فإن فيه سما. فقال للساقي: اشرب هذا الشراب. يتشرب إنه ما في شيء. قال: الخبز كل. قال: لا. أخذ منه لدابة فماتت. قال: اسجنوه حتى يتأكد من القضية كيف وكيف مشت وكيف مضت وليش وصلت وكيف هذا عرف هذا. وأدخلوهم السجن. فكان يوم دخول سيدنا يوسف عليه السلام، ودخل معه السجن فتيان. ولما دخلوا السجن وسيدنا يوسف دخل السجن، وجدوا هيئة ومسلكا وعقلا وحلما وكرمان، وكان ينفس عن أهل السجن ويذكرهم بالله ويخبرهم بالثواب الصبر لمن صبر وحسن العاقبة لمن قابل الأمر بالتسليم ونوى الصالحات، وإذا ضاق مكان أحد أوسعه وسع له المكان، وإذا علم حاجة أحدها إلى أن يجمع له ما يقضي حاجته. رأوه هكذا فقالوا: من أنت صاحب السجن؟ منين يقول لنا؟ كنا قبل ما تدخل السجن في شر وفي محنة وفي تعب، لما جيت نفست عنا وفرجت عنا ما نحن فيه من هم ومن غم، انظر إلى أثر مصاحبة الصالح حتى وسط السجن حولتها والمساجين إلى طمأنينة وسكينة ما كانوا يشعرون بها حتى قبل دخول السجن، وحسوها وهم وسط السجن بوجود هذا العبد الصالح بينهم. وقال قل لنا من انتقل أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق، بل ابن صفي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، ابن خليل الله إبراهيم أحبوه وعظموه، حتى المسؤول عن السجن يقول له يوسف لو استطعت أخرجك من السجن بخرجك لو بيدي الأمر، لكن أنا أخدمك، الغرفة التي تريدها من السجن ادخلها، أنت الذي تريد أي بيت تراه في السجن أحب إليك ادخله، وأي شيء تريد أحضره لك أنا أحضره وأنا لك خادم. منذ الإلاء مصاحبة ألطاف الله للصادقين والمخلصين في مختلف الظروف والأحوال وما في بواطنهم من الطمأنينة والسكينة فوق ذلك كله، ثم مسخر لهم الأسباب. فالفتيان رأيا هذا الإنسان بهذه الصورة ورأيا الرؤيتين، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وهذا الذي كان يسقي الملك، وقال أنه قال له إني رأيت أني دخلت قصر الملك وجي لي بثلاثة عناقيد من العنب وعصرتها ثم قدمتها للملك. إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه، وقال أنه قال له إني رأيت أنه لا أن أمر بي بالإخراج من السجن فخرجت، فجاءوا لي بأطباق عليها خبز فحملتها على رأسي فجعلت الطيور تأتي وتأكل منها، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبينا بتأويله، ما تفسير هذه الرؤيا وما على ماذا تدل وما علامتها؟ إنا نراك من المحسنين، أحسنت إلى أهل السجن كلهم، وجيت بأخلاق وجيت بطمأنينة وجيت بشمائل، وهكذا يجب أن يكون المؤمن يرى أثر الإحسان عليه. إنا نراك من المحسنين، قد كانوا يقولون من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه، إنا نراك من المحسنين. فلما قال ذلك قام بمهمته الكبيرة التي يحملها، وقد خرج وهو في مقتبل العمر من بين يدي والده، ولكن أمانة البلاغ وأمانة دعوة الخلق إلى الخلاق كانت تحملها هذه القلوب الطاهرة والنفوس المزكاة الصافية. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فمن معانيه لا تريان شيئا في النوم إلا خبرتكم بتأويله قبل أن يحصل في اليقظة. والمعنى الثاني لا يأتيكما طعام ترزقان، لا يدخل إليكم للسجن شيء من الطعام أي شيء يخصكم إلا وعندي علم به، نبأتكما بتأويله وأقول سيأتيكم كذا وكذا قبل أن يأتيكما، كما قال سيدنا عيسى في معجزته ونبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. سيدنا يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقان نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وذلكما أنه أحيانا إذا أراد الملك أن يقتل أحدا أرسل إليه طعاما فيه سم، فكان لا يأتيهم شيء اللي يقول لهم اليوم سيأتيكم كذا وكذا، هذا صافي ما فيه هذا كذا وهذا، وهذا يثمر كذا وهذا فيه فائدة كذا وهذا فيه فائدة للجسد كذا وهذا كذا وهذا يناسب أن يكون بعد كذا، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، ما أنا بمنجم ولا مشعوذ ولا متجول ولا مدعي علم الغيب، ولكن ما يعلمني ربي ويلهمني إياه ويدلني عليه وبما مكنني فيه من هذه الفراسة وهذا النظر وهذا الاطلاع، ذلك معلمني ربي. والوصول إلى تحصيلي أن يعلمك الرب وأن تكون على هذا المستوى، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فمصائب بني آدم على ظهر الأرض كفرهم بربهم وتكذيبهم باليوم الآخر، وهذه شؤون يترتب على الإيمان بها صلاح معاشهم ومعادهم ونيل حقائق السعادة. فالمصائب في الدنيا الكفر بالله تبارك وتعالى والتكذيب باليوم الآخر، هذه من أعظم مصائب الدنيا. ومنها بعد ذلك يأتي تفرع المصائب الأخرى، ومنها التنافس الغير الشريف يأتي من ضعف الإيمان ومن ضعف استحضار الدار الآخرة والعاقبة الكبرى. وإلا إذا وجد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق باليوم الآخر والجزاء انصرف الناس عن الأسوى والأدوى وعن الأذى وعن الاعتداء. يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا الصنف من الناس ملتهم ضلال وباطل وضر وشر وظلمة. واتبعت ملة آبائي، آبائي في إطلاق الآباء على الأجداد، أب وأبو الأب وأبو الأب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله أكبر. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا هذا الصنف معاشر الأنبياء ومن اتصل بهم في الوعي والفهم والإدراك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أن نتخذ مع الله شريكا ولا نعبد غيره ولا نتخذ معه إلها آخر، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أرسال الرسل وإنزال الكتب وإنباء النبوة وقيام الدعوة وإدراك الحقيقة وإقامة الحجة وإظهار العلامات وحسن الدلالة على الحق، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الحق، ولكن أكثر الناس لا يشكرون اغترارا بالأمر الحاضر الحقير الزائل واغترارا بالشهوات التي تلتهب في بواطنهم، فلا يشكرون نعمة الله عليهم ولا يعرفون قدر الأنبياء ولا قدر الرسل صلوات الله عليهم ولا قدر وجود الصالحين بينهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن. فمهدهم نفسيا بما أوتي من الخير ليقبلوا أمر الدعوة. يا صاحب أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون آلهة كثير، أصنام وشمس وقمر وهواء ودنيا وشهوات وملوك، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أن يكون الإنسان مفرق بين آلهة متفرقة لم تخلقه ولا ترزقه ولا تملك من أمره شيء ويعيش على ذلك، أم إيمان بإله واحد قهار كل الأمر بيده والخلق تحت حكمه؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير. ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم، لا حقيقة لها لا وجود لها، لم تخلق ليس بيدها الأمر. ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا حجة عليها ولا دليل، لمن يا يدعي ألوهية وربوبية بقر ولا شمس ولا صنم ولا ما يسمى بعلم. يقول علم كل ما سوى الله ما له حق أن يعبد أصلا ولا يكون إله. وكل ما سوى الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من علم، ما أنزل الله بها من سلطان، فما هناك شيء صح أن يعبد. لا حزب ولا هيئة ولا طائفة ولا جماعة ولا اختراع ولا اكتشاف ولا جيولوجيا ولا علم فضاء، ما شيء غير الله يمكن أن يكون إله ولا خالق ولا يعبد أصلا. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. هو الذي جعل الشمس شمسا والقمر قمرا، وهو الذي خلق هؤلاء الناس، وهو الذي رتب لهم هذه المادة، وهو الذي رتب لهم هذا الاكتشاف. الحكم له، هم لا يقدرون أن يغيروا من واقع الأمر شيء، ولا مما رتب الحق في سنته في الكون شيء، وإنما يعملون في سنته بسنته بأمره بما آتاهم ليكتشفوا شيئا هو الذي رتبه وهو الذي خلقه جل جلاله. إن الحكم إلا لله، أمر خالقكم على لسان أنبيائي ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علم اليقين، علم الهدى، علم الحق، فهم واقعون في الجهل المركب. الجهل ولو كان بسيطا مشكلة، ولكن أكبر منه جهل مركب، أن يتصور شيء على غير ما هو عليه في الواقع. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي سجن، خذوا جواب الرؤيتين. يا صاحبي سجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قالوا ستطلق بعد 3 أيام، تخرج من السجن وترجع إلى عملك ويرضى عنك الملك وتعود تسقيه الخمر كما كنت. ويقال أنها بلغتها العمان العنب، عصير خمرا، خمر ما حد عصره، يعني العنب، عصر عنبا ليصير بعد ذلك أمرا، فيسمونه العنب خمرا. قال وأما الآخر عند الرأي فيصلب، تخرج من السجن أيضا بعد 3، ولكن يؤمر بك فتصلب، تقتل وتصلب، وياتي الطير على رأسك ينقر بمناقير من رأسك، يأكل الطير من رأسك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تم. قيل إنهما أنكر أو جحد، قالوا ما رأينا شيء. قال قضي الأمر، كما قد قلت لكم هذا هو التعبير وهذا الواقع الذي سيكون. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج، أي أيقن أنه ناج منهما، الظن بمعنى اليقين كما استعمل في كثير من القرآن، وظن أنه الفراق والتفت ساقه، يعني أيقن، وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه. لما تخرج وتصل عند الملك هذا كلمه، قل واحد في السجن من غير حق مسجون ما عنده ذنب ويتم، انظروا قضيته، اذكرني عند ربك. قال له ذلك عندما ودع وخرج، يقول لك حاجة، قال اذكرني عند ربك. قال الحق تعالى فأنساه الشيطان، هذا الذي خرج فرح عفوا عنه وردوا الملك وأخذ في عمله وظيفته، والعذر بيوسفين هو والعذكر أنساه الشيطان، ذكر بأن يذكر يوسف عند ربه عند ملكه هذا، فأنساه الشيطان وذكر ربه، فلبث في السجن 7 سنين، جلس 7 سنين في السجن. قيل إنه قد جلس قبلها 5، ولكن هنا يقول فلبث في السجن 7 سنين، 7 سنوات وبضع دون العشر، ما بين 3 والعشر، يقول 7 سنين. فلما أراد الله يخرجه جاء الوقت، وقالوا إن في ذلك معاتبة من الحج لسيدنا يوسف عليه السلام أنه لماذا توسل بهذا الملك من أجل خروجه من السجن وهو يكفيه جل جلاله. فطال المدى في السجن، وحتى كان الحسن البصري إذا ذكر وقال أنه لو لم يقل للساقي اذكرني عند ربك لم يمكث هذه السنوات في السجن. ثم يبكي الحسن يقول لنا نرجع إلى الناس مثلنا في أحوالنا وشؤوننا، وهو في مقام النبوة صلوات الله عليه. فلبث في السجن بضع سنين استكمل فيها ما أراد الله له من ترقيته وارتفاعه، وليكون التمكين بعد ذلك بعد الامتحان كما هو سنة الله في الوجود. فتمكن بعد ذلك في الأرض، وكان هو العزيز لمصر، وكان فلما أراد الله وانتهى الوقت أخرجه عن طريق نفس الواسطة، لكن بعد ما قد تأخر قذف الرؤيا في قلب الملك وقال يجمع أصحابه وجذا يسمعهم يقولون ما نعرف تأويل الرؤيا. قال تأويل عند يوسف، كان أنا أعرف هذا، خذوني يا ملك بجيب لك تأويل الرؤيا، أخبرك من واحد يعرف، شوفوا له سنين في السجن حين يذكره. روح وجاوب له بالجواب، جواب شافي قوي. قال خرجوا، قال خرج كيف، روح قل له الملك هذا ايش اخبار النسوه هذول اللي اعلنوا براءتي وتخرجنا كذا من السجن. كان يتعجب النبي في حلمه وصبره، واحد مسجون جاء له قال خرج بيسابق الى الباب، قل له سنين في السجن. قال له روح اول قل له ما بال النسوة التي قطعنا اللي هنا بكيدنا عليهم، وجاءت البراء وخرج. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهكذا النهايات بعد اختبارات امتحانات، وهكذا الصبر ثبت الله قلوبنا ورزقنا الصدق معه والإخلاص لوجهه وعاننا وعاملنا بفضله وما هو أهله، ولا فتننا بشيء مما يسخر ولا بشيء مما يبتلي ويختبر، وجعلنا من الصادقين الصابرين الشاكرين الذاكرين المنيبين المستقيمين على ما يحب، حتى نحوز في أيام حياة الدنيا القلائل القصيرة الدرجات العالية الكبيرة والمواهب العظيمة الخطيرة والمنن الربانية الدائمة الجليلة. اللهم غنمنا الأعمار واختمها لنا بأكمل الحسنى، وألحقنا بالأصفياء الأطهار، وتولنا بما أنت أهله في الحس والمعنى، واختم لنا بأكمل حسنى يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.